الأول في أهمية القوة القلبية. الشخصية الإنسانية تمتلك ثلاث قوى، بحيث لا يمكن للشخصية الإنسانية أن تقدم عطاء أو نتاجا من دون هذه القوى الثلاث: القوة العقلية، والقوة الشهوية، والقوة القلبية. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه القوى الثلاث. القوة العقلية ركز عليها القرآن الكريم في قوله عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال في آية أخرى: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. القوة الثانية القوة الشهوية التي أشار القرآن إلى أمثلتها ومصادقها في قوله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وأشار القرآن إشارة دقيقة إلى هذه القوة في قوله عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. القرآن الكريم لم يصف النفس بأنها راغبة أو داعية، بل وصفها بأنها أمارة. لم يقل إن النفس راغبة في السوء أو إن النفس تدعو إلى السوء، قال إن النفس لأمارة بالسوء. وهذه إشارة دقيقة إلى مدى إلحاح الشهوة على الشخصية الإنسانية، أي أن لهذه القوة الشهوية إلحاحا شديدا وإصرارا بالغا على الإنسان، بحيث يلبي هذه الشهوة ويغذيها. ولذلك عبر عن هذا الإصرار الشديد بأنه أمر: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. القوة الثالثة هي القوة القلبية. القلب ليس دوره التفكير كما في القوة، وليس دوره هو الميل والنزوع كما في القوة الثانية، وإنما القلب دوره دور الانفعال والاستجابة للمثيرات. فترى القلب أحيانا مطمئنا وأحيانا قلقا، أحيانا فرحا، أحيانا حزينا. هذه الانفعالات والاستجابات موطنها القوة القلبية. لذلك ركز القرآن على هذه القوة القلبية، لعله في أكثر من 100 آية يركز على هذه القوة القلبية. عندما يتحدث القرآن عن القلب يصف لنا القلب تارة بأنه مريض وتارة بأنه سليم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويقول في آية أخرى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء السليم يقابل القلب المريض، يتحدث عن أعراض القلب، عن عوارض القلب، عن ملامح القلب، عندما يقول تبارك وتعالى وهو يصف هذه القوة: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في مقابل ذلك في آية أخرى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأيضا عندما يركز القرآن الكريم على هذا القلب من حيث القساوة والنين، يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيفيض منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن الحجارة تتفاعل تستجيب، أما القلب القاسي فإنه لا يستجيب، كالحجارة أو أشد قسوة. من هنا من بيان القوى الثلاث: القوة العقلية والقوة الشهوية والقوة القلبية، نأتي إلى المحور الثاني، ألا وهو محور المرض القلبي الذي ركز عليه القرآن الكريم، ألا وهو مرض قساوة القلب. هنا آيتان متواليتان في القرآن الكريم تتحدثان عن هذا المرض. الآية الأولى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وأولئك في ضلال مبين. ثم يقول بعدها في الآية التي تليها: الله نزل أحسن كتابا متشابها مثال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن هناك قساوة وهناك دين. في الآية الأولى قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وفي الآية الثانية قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هناك قلب قاس أمام ذكر الله لا يتفاعل معه، وهناك قلب يلين أمام ذكر الله يتفاعل معه. ثم تلين قلوبهم وجلود ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ويقول في آية أخرى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إذن عندنا مرض خطير يركز عليه القرآن الكريم، ألا وهو مرض قسوة مقابل لين القلب. هذا المرض ما هي أعراضه؟ ما هي معالم هذا المرض؟ القلب الذي لا يتفاعل مع الدعاء، لا يشعر بطعم العبادة، لا يشعر بطعم الصلاة، القلب الذي إذا زاول الصلاة لا يجد لها طعما، القلب الذي إذا قرأ القرآن لا يجد للقرآن نبضا في داخله، القلب الذي إذا مارس النافلة لا يرى للنافلة حسا في داخل كيانه، هذا القلب الذي لا يتفاعل مع ذكر الله أبدا، يمارس ذكر الله ممارسة روتينية، ممارسة فارغة، فارغة من المحتوى، فارغة من الحياة، فرغ من النار. هذا القلب مصاب بمرض القسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. هذا القلب يعيش موتا، يعيش جفاة ويبوسة مخيمة عليه. لذلك لا بد من التأمل في هذا المرض، ألا وهو مرض قسوة القلب. ما هي أسباب هذا المرض؟ ما هي مناشئ هذا المرض؟ أهم أسباب هذا المرض، مرض قسوة القلب، أهمها سببان. السبب الأول تتابع الذنوب، عندما تتتابع المعاصي بدون توقف، بدون محطة للاستغفار، بدون محطة للتوبة، عندما تتتابع الذنوب والمعاصي على القلب يصبح القلب يائسا، يصبح القلب فحمة سوداء لا نبض فيها ولا حياة فيها. تتابع الذنوب والمعاصي أشد الأسباب الموجبة والمؤدية إلى مرض قسوة القلب. لاحظوا القرآن الكريم يؤكد على هذا السبب عندما يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران عليها يعني خيم عليها الرين، هذا الصبغ الأسود الذي يخيم على القلب فلا يبصر ولا يشعر ولا يحيا ولا ينطق، كله نتيجة تراكم الذنوب والمعاصي. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. عندما نستصغر الذنب نعتبر الذنب حالة عابرة تمضي، والمستقبل ممكن أن نتغير. عندما نعتبر الذنوب حالات عابرة، حالات غير مضرة، حالات غير خطيرة، هذا يشجعنا على مواصلة الذنوب والمعاصي من دون توقف للتوبة، من دون توقف للاستغفار، من دون يقظة ولو دقائق للرجوع إلى الله وللتوبة إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنت بادر إلى الاستغفار، بادر إلى التوبة، ولو عدت إلى الذنب. الإنسان قد يعود إلى الذنب، قد يعود إلى المعصية، لكن عندما يبادر إلى التوبة، يبادر إلى الاستغفار، يبادر إلى الرجوع إلى الله عندما يذنب، هذه المبادرة تجعل القلب حياً، تجعل القلب نابضاً بالإحساس بالله تبارك وتعالى. أما إذا أهمل نفسه، أهمل قلبه، وانغمس في الذنوب من قرن إلى قدم دون توبة، دون توقف، دون استغفار، فإن هذا الانغماس سيؤدي به إلى موت القلب، سيؤدي به إلى مرض قسوة القلب. لذلك تتابع الذنوب وترادف الذنوب على النفس خطر كبير. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انضحك، وإن عاد حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعد ذلك. إذا أصبح القلب قطعة من الظلام، قطعة من النار، فلا يفلح بعد ذلك. السبب الثاني والمهم من أسباب دعوة القلب الأجواء الشيطانية الأجواء المثيرة عندما يستغرق الإنسان وقته من الصباح إلى الليل في أجواء الإثارة في أجواء الإغراق الأجواء المثيرة للشهوة للغريزة المحركة للنوازع الغريزية عندما تستولي هذه الأجواء على وقت الإنسان على عمر الإنسان فإن هذه الأجواء تؤدي إلى أن يكتسب القلب الجفاف يكتسب القلب الموت بشكل تدريجي إلى أن تتبخر الحياة من نبضه ومن إحساسه لاحظوا دعاء أبي حمزة الذي نقرأه في ليالي شهر رمضان المبارك دعاء أبي حمزة يشير إلى أجواء ثلاثة أجواء ثلاثة يركز عليها الدعاء مثلا عندما يقول ما لي كلما قلت صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضتني بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي مجلس التوابين هذا من الأجواء الروحية من الأجواء الإلهية وقرب من مجالس التوابين مجلسي ثم يشير إلى جو آخر هذا الدعاء العظيم عندما يقول أن فقدتني من مجالس العلماء فبيني أن فقدتني من مجالس العلماء فقليتني في مقابل هذين المجلسين مجالس التوابين مجالس العلماء هناك صنف ثالث من المجالس أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليت إذن هناك ثلاثة مجالس مجلس التوابين وهو المجلس المفعم بالأجواء الروحية المجلس المفعم بالقرآن بالدعاء بالنافلة بذكر الله هذا المجلس المفعم بالأجواء الروحية مجلس التوابين هناك مجلس آخر مجلس التفكير أم فقدتني من مجالس العلماء فقليتني مجالس العلماء هي التي تحرك الفكر تحرك العقل فإذا مجالس التوابين تملأ الروح عروجا واتصالا بالله مجالس العلماء تملأ العقل والفكر حركة ويقظة في مقابل هذين المجلسين مجلس لا روح فيه ولا فكر فيه مجالس البطالين المراد بمجالس البطالين المجالس التي تفقد كلا العنصرين عنصر الروح وعنصر العقل مجالس لا حياة للروح فيها ولا حياة للعقل فيها هذه مجالس البطالين هذه المجالس تميت القلب هذه المجالس تميت الروح هذه المجالس تؤدي إلى نشأة مرض قسوة القلب إذا الأجواء مؤثرة على شخصية الإنسان كم ساعة تستغرق من وقتك في أجواء الشهوات في أجواء الغرائز في أجواء الإثارات في أجواء المغريات وكم ساعة من يومك تستغرقها في أجواء مجالس التوابين أو في أجواء مجالس العقل والفكر مجالس العلماء أنت كم تستغرق من وقتك من ساعات في هذه الأجواء وفي هذه الأجواء لذلك القرآن الكريم أشار إلى هذين النوعين من الأجواء هناك أجواء إثارية أجواء شيطانية وهناك أجواء إلهية أجواء روحية عندما يقول القرآن الكريم محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. على إشارة إلى الأجواء الروحية، أجواء النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. وما تصنعه هذه الأجواء في صقل النفس بالقضايا الروحية وبالعروج والاتصال بالله تبارك وتعالى. وفي مقابل هذه الأجواء أجواء أخرى أيضا يشير إليها القرآن الكريم عندما يقول يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتى، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هناك سبيل الرسول جو روحي، وهناك سبيل الشياطين أو أصدقاء الضلال أو أصدقاء الشيطنة، وهذا جو مقابل للجو الروحي. إذن الأجواء تؤثر على صناعة شخصية الإنسان. من هنا نأتي إلى المحور الثالث، الإنسان حتى يقهر الأجواء الفاسدة خصوصا في هذه البلاد التي تعج بأجواء الإثارة بأجواء الإضرار، يحتاج إلى أن يقتطع من يومه ساعة أو ساعتين للأجواء الروحية. إذن يحتاج الإنسان إلى أن يقهر الأجواء بأجواء أخرى. هذه الأجواء الأخرى هي أجواء شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان فرصة ثمينة لإحياء الأجواء الروحية، لأن نقتطع من أوقاتنا ساعات نملأها بغذاء الروح من خلال نمير هذا الشهر المبارك. شهر رمضان المبارك يمتاز بميزتين، الميزة الأولى تنوع العبادات، وهذا التنوع أشار إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في خطبته في استقبال شهر رمضان المبارك، إنه قد حل عليكم شهر الله بالبركة والخير، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. ضيافة الله، الضيافة تتبع المضيف. ربما أكون ضيفا عند إنسان مثلا فقير فيعرض لي مأدبة متواضعة، ربما أكون ضيفا عند إنسان ثري أو كريم فيعرض لي مائدة متنوعة أطعمة متنوعة اللذائذ. وأما عندما أكون ضيفا عند الله تبارك وتعالى فهناك أيضا مكتوبة، وهناك مائدة كبيرة يعرضها الله علي في ضيافته، وهذه المائدة مليئة باللذائذ، لكنها مليئة باللذائذ الروحية لا باللذائذ المادية. شهر رمضان مائدة، شهر رمضان مأدبة مليئة باللذائذ، متنوعة الأطعمة، متنوعة الأغذية، لكنها ليست لذائذ مادية وحسية، بل لذائذ روحية، لذائذ تربية، لذائذ إلهية. واللذة الروحية أشد تأثيرا في صنع الإنسان من اللذة المادية. اللذة في ترك اللذة، شهر رمضان القرآن له لذة، الدعاء له لذة، النعم الاكل لها لذه، الموعظه لها لذه، الصوم له لذه، التنفس بانفاس، الصوم له لذه. اذا شهر رمضان مليء باللذائذ الروحيه التي يتخير الانسان بينها. كم يستطيع ان يجمع من هذه اللذائذ؟ كم يستطيع ان يشبع من هذه اللذائذ، اللذائذ الروحيه التي يعبر عنها امير المؤمنين علي عليه السلام في قوله: ركعه لي في دنياكم احق الي من الجنه. الجنه يقصد بالجنه اللذائذ الماديه في الجنه، حور العين، الولدان، مآلب الجنه، ثمار الجنه. يقول: ركعه اتقرب فيها الى الله، اشعر بلذه لقاء الله، اشعر بلذه المناجاه مع الله، اشعر بلذه العروج الى الله. هذه اللذه لا تضاهيها لذه الجنه بثمارها وخيراتها. ركعه لي في دنياكم احب الي من الجنه وما فيها. هذه اللذه التي ملأت قلب علي بن ابي طالب وملأت وجدان علي بن ابي طالب، كان في وسط القتال في صفين السهام تأخذ الى جسده فلا يشعر بها، لان اللذه الروحيه ملأته من قرن الى قدم. شهر رمضان شهر ضيافه الله، فهنيئا للضيف الذي يستغل هذا الشهر في إحراز أكبر مقدار من اللذائذ الروحية والأغذية الروحية. والميزة الأخرى لشهر رمضان أنه شهر المدد، شهر الفيض، شهر العطاء. الإنسان يحتاج إلى المدد من الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أيدهم بروح منه، شار إلى المدد الإلهي. الإنسان يحتاج دائما إلى مدد إلهي يساعده على مواصلة العبادة والتوبة والهداية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال في آية أخرى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هناك من بادر إلى الهداية، انشرح صدره وفتحت له الأبواب، وهناك من بادر إلى الغواية فأقفل قلبه كما قال تبارك وتعالى: ثم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لأنهم أرادوا الزيغ، لأنهم أصروا على الزيغ أزاغ الله قلوبهم. شهر رمضان شهر الإقبال على الهداية، لا شهر الإقبال على الزيغ. وبمقدار ما تقبل يمددك الله، يعطيك المدد والفيض والعون. تحروا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: أنفاسكم في تسبيح. الإنسان قد يتعب من الصوم وقراءة القرآن فيستريح، يبقى نفسه يسبح الله تبارك وتعالى، وهذا مدد منه. الإنسان قد يتعب من الصوم والعبادة، ينام قليلا ليجدد نشاطه نحو العبادة. هذا النوم يقول عنه النبي: ونومكم فيه عبادة. النوم لتجديد النشاط على العبادة عبادة. الأنفاس التي اختلطت بالصوم والقربة والتوبة تسبيحا لله عز وجل، فهو شهر مليء بالعون والمدد والفيض الإلهي. ما علينا إلا أن نبادر إلى هذا الشهر لاغتنام الفرصة في في هذا الشهر للاستزادة من روافده الروحية وروافده الإلهية لكي نخرج من هذا الشهر إن شاء الله غانمين مفلحين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين والقانتين والخاشعين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وخلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله.